طابت أوقاتكم نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 23 من أيار 2024 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع علاء الخوري سلام اللحام مرعي تنفيذ هادي الهاشم.
وصلتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: التصعيد سيد الموقف جنوبا ولودريان إلى بيروت بحثا عن مخرج رئاسي، مسيرة إسرائيلية تختال أستاذ فيزياء زعمت تل أبيب مسؤوليته عن صناعة وسائل قتالية تابعة لحزب الله، وعشرات الصواريخ انطلقت من الجنوب نحو مواقع عسكرية في الجليل، الحرس الثوري يدعو الفصائل في المنطقة إلى التصعيد ضد إسرائيل. لودريان في بيروت الأسبوع المقبل لقاءات مع الكتل قبل أعداد تصور رئاسي شامل يعرضه على ماكرون، وفي الدوحة لقاء جمع أمير قطر بالنائب السابق وليد جنباط قائد الجيش في ذكرى المقاومة والتحرير للحفاظ على الإنجاز من خلال الوحدة الوطنية. صندوق النقد الدولي بعد جولته على المسؤولين: الإصلاحات غير كافية للمساعدة في انتشال لبنان من أزمته. وفي النشرة: الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في رفح ويقترب من وسط المدينة. أهلا بكم. تنبئ الأحداث المتسارعة في قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح بالتصعيد على الجبهة الجنوبية التي تشهد توسعا كبيرا في العمليات الإسرائيلية وارتفاع الهجمات التي يشنها حزب الله داخل المستوطنات الإسرائيلية مستهدفا مواقع عسكرية وتجسسية. سياسة القدم التي تتبعها إسرائيل في رفح هي نفسها المتبعة في الجنوب، في وقت تواصل حكومة الحرب الإسرائيلية تهديداتها محذرة من توسع الحرب في لبنان متسلحة بمواقف دولية لا تتعدى الاستنكار. أما لبنان الرسمي فمشغول بورقة النزوح السوري التي تحضر الأسبوع المقبل على طاولة مؤتمر بروكسل في نسخته الرابعة، حيث يمثل وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب الدولة اللبنانية ويعرض في كلمته حاجات لبنان ورفضه التوطين على أراضيه، في حين تستمر حملة المخالفات التي بدأها الأمن العام ضد السوريين غير الشرعيين. وعلى وقع تطورات جنوبا تتحرك الخماسية الدولية لاقتناص فرصة التقاطعات الدولية لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يعمل عليه السفراء مع القوى السياسية، إلا أن الأمور لا تزال في مربع المراوحة بانتظار التسويات الكبرى. أما البداية فتبقى جنوبية.
إذن التصعيد متواصل على الجبهة الجنوبية، حيث سقط أستاذ في الفيزياء استهدفته مسيرة إسرائيلية ونعاه حزب الله الذي استهدف بدوره مواقع إسرائيلية في الجليل بالصواريخ والمسيرات. حسين معنا والتفاصيل.
يسود التوتر على طول جبهة الجنوب اللبناني مع استمرار العدو الإسرائيلي استهدافه وعدوانه على عدد من القرى والبلدات الجنوبية بالغارات الجوية، حيث أغارت مسيرة إسرائيلية ظهر اليوم على منطقة زراعية في وادي حامول عند أطراف بلدة الناقورة. وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم سيارة على طريق كفر دجال النبطي، ما أدى إلى استشهاد المربي محمد علي ناصر فران أثناء ذهابه إلى مدرسته، كما أدى العدوان إلى تضرر باص ينقل الطلاب المدارس وأصيب عدد من الطلاب بجروح مختلفة وخلف رعبا وهلعا في صفوفهم.
وجنا السيارة فقط حطينا الشميكة على راس خافش منه.
العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول أطراف بلدة عيطرون، كما سجل انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء القطاع الشرقي، وذلك في عقاب إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مواقع الاحتلال، حيث دوت صافرات الإنذار في أكثر من 10 مستوطنات إسرائيلية، وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن عشرات الانفجارات في الجليل الأعلى. إلى ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على الاغتيال الذي قام به العدو صباح اليوم في كفر دجال. كما استهدفت المقاومة تجهيزات تجسسية في موقع المطلي بالأسلحة المناسبة، ومنذ بعض الوقت تم رصد إطلاق نيران باتجاه هدف عسكري في مستعمرة أفيفيم، هذا في وقت يحلق الطيران الحربي في هذه الأثناء على مستوى منخفض في أجواء الجنوب وصولا إلى أجواء النبطية وأقليم التفاح، وقد نفذ غارات وهمية قبل قليل محدثا جدار صوت عنيف مع إلقاء بالونات حرارية من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
ومنذ بعض الوقت تم إطلاق رشقة صاروخية باتجاه موقع الراهب المحتل. الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف محمد علي ناصر فران المسؤول عن صناعة وسائل قتالية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، وفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.
في غضون ذلك كشفت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي يدرس شراء مدفع من نوع فولكان M61 الأمريكي للمساعدة في اعتراض مسيرات حزب الله الانقضاضية.
وفي إيران دعا قائد الحرس الثوري في خلال اجتماعه مع ممثلين لحركتي حماس والجهاد والحوثيين وحزب الله أو ممثلين لهذه الحركات، دعا الفصائل أيضا إلى التصعيد حتى تحقيق النصر في غزة.
في الذكرى 24 لعيد المقاومة والتحرير، توجه قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى العسكريين قائلا: تحل الذكرى فيما يتعرض لبنان لاعتداءات وانتهاكات يومية من جانب العدو الإسرائيلي الذي يشن منذ نحو 7 أشهر حرب إبادة على الشعب الفلسطيني، ويذكرنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الحفاظ على إنجاز التحرير يتم من خلال الوحدة الوطنية والعمل بما تقتضيه مصلحة الوطن. وتوقف قائد الجيش عند مبادرات الدعم الاستثنائية التي تقوم بها جيوش الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى مبادرات اللبنانيين المقيمين والمغتربين لما لها من مساهمة أساسية في تعزيز قدرات الجيش على مواجهة التحديات وتحمل مسؤولياته الوطنية والحفاظ على استمرارية دوره وأدائه، والعمل بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل وفق القرار الدولي 1701 بالتوازي مع مكافحة الإرهاب ومتابعة الوضع الأمني في جميع المناطق ومراقبة الحدود وضبطها وفق الإمكانات المتاحة. وختم قائد الجيش بالقول: إن الظروف الاستثنائية توجب على الجميع توحيد الجهود والخروج من الحسابات الضيقة والبقاء على قدر المسؤولية، فهذا هو السبيل الوحيد للنهوض بوطننا ومؤسساته.
وللمناسبة عينها، وجه المدير العام لأمن الدولة لواء طوني صليبة كلمة إلى العسكريين، اعتبر في خلالها أن العيد تخطى تحرير الأرض واسترجاع الحقوق ودحر العدو، بل صار تكريسا للحق ومقاومة للظلم ورفضا لمبدأ الأمر الواقع وتثبيتا للكرامة الوطنية اللبنانية أمام أعين العالم. وما كان كل هذا ليحدث لولا تضافر جهود كل الشعب اللبناني الذي قاوم كل فرد منه بأسلوبه ومن موقعه، وفي طليعتهم الشهداء الأبطال من الشعب والجيش ومن المقاومة الذين قدموا أغلى ما عندهم أي حياتهم من أجل لبنان واللبنانيين. وتطرق صليبة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب، مشددا على أن الوحدة الوطنية للبنانيين أنتجت تحريرا سنة 2000 هي نفسها ستنتج انتصارا في المعركة الحالية.
يزور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريون لبنان بحلول نهاية الشهر الجاري للقاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والجولة على رؤساء الكتل النيابية واستقبال كتلة الاعتدال الوطني إلى مائدة غداء في قصر الصنوبر، وللاطلاع من سفراء الخماسية على حصيلة جولاتهم على القوى السياسية الأساسية. لودريون سيقوم بإعداد تصور شامل عن الملف الرئاسي وتقديمه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لطرحه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في خلال القمة التي تجمعهما منتصف حزيران المقبل.
وكان الملف اللبناني قد حضر في اتصال أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وفي الدوحة بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع النائب السابق ولي جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط في أوضاع المنطقة، كما جرى استعراض الأوضاع على الساحة الفلسطينية والحرب على غزة والأوضاع المتفاقمة في الضفة الغربية والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، بالإضافة إلى الأوضاع اللبنانية والأزمة التي يمر بها لبنان. وأثنى جنبلاط على الجهود والدور الذي تقوم به دولة قطر من خلال المبادرات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية. كما ثمن جنبلاط الدور القطري في إطار اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الرئاسية.
أمل النائب نزيه متى في حديث إلى صوت كل لبنان في اقتراب الفرج في الملف الرئاسي، إلا أنه اعتبر أن الأمر ليس متعلقا فقط بالخارج بل هو متعلق أيضا بالداخل اللبناني، وشدد متى على وجوب اقتناع ثنائي الشيعي بعدم إمكان فرض مرشحه تحت أي حجة، لأن القرار يجب أن يكون لكل اللبنانيين. وعن ملف النزوح السوري أكد متى أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء.
إذا ما رجع الثنائي الشيعي للداخل اللبناني وعطي أولويته للداخل اللبناني، أنا برأيي الالتحاق الرئاسي مأخر، خاصة بعد لحديث اليوم رافض للمرشح الثالث، رابط انتخاب بمبدأ الحوار، بزيد عن هيك حزب الله عم يعطي الأولوية دائما لحرب غزة قبل ما يكون في أي حل داخلي. بداية الحل لازم تكون بتطبيق الدستور اللبناني. نحن منا ضد الحوار أبدا، بالعكس نحن دعاة للحوار بس تحت سقف الدستور.
من سيقود التحرك القوات النيابي والشعبي في بروكسل بعد غد؟
في جلسة مجلس النواب كان توصيته واضحة المعالم إنه لازم يصير في الحيل فوري للسوريين لأنه صاروا مفروضين بطريقة غير شرعية، وكان في توصية ثانية للوفد اللي رايح على بروكسل إنه يطالب بعدم تمويل الدول المنحة للسوريين الموجودين بلبنان. من المبدأ هيدا نحن الوفد النيابي اللي رايح في كير أبو عاصي وليس سيفان رايحين بهالاتجاه هيدا للقاء المسؤولين المعنيين هونيك حتى نوصل لهم هالفكرة بالتحديد، تنقول إنه لبنان هو بلد عبور منه بلد لجوء أبدا.
دعا صندوق النقد الدولي لبنان لاتخاذ مزيد من الإجراءات لإصلاح اقتصاده المنهك من جراء أشهر الحرب الدائرة في قطاع غزة والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمواصلة العمل لعلاج أزمتي البطالة والفقر. وفي ختام زيارة وفد الصندوق لبيروت التي استمرت لثلاثة أيام، بحث في خلالها التطورات الاقتصادية الأخيرة وما وصفه بالتقدم في القيام بالإصلاحات الأساسية. قال في بيان ختامي إن عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني، واصفا الإصلاحات الحالية بأنها غير كافية لتعافي الاقتصاد رغم إحراز بعض التقدم في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف. واعتبر صندوق النقد الدولي أن أقرار موازنة العام 2024 في موعدها خطوة أولى مهمة، لكنه أكد وجود حاجة لبذل جهود أكبر لتعزيز المالية العامة. وبشأن أزمة البنوك، قال صندوق النقد إن الاقتصاد اللبناني يحتاج لمعالجة خسائر البنوك وحماية المودعين، ومن الضروري أن تستهدف موازنة العام 2025 العجز الصفري من خلال إصلاحات مالية أكثر طموحا.
الخبير المالي والاقتصادي الدكتور باتريك مارديني وفي حديث إلى صوت كل لبنان قال إذا كان القطاع المصرفي معطلا لا يمكن تمويل الاقتصاد اللبناني، ونحن لا نزال مختلفين حول توزيع الخسائر، وهذا ما يعرقل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى الآن. مارديني الذي تطرق إلى مسألتي القطاع المصرفي والودائع ثمن جهود حاكم البنك المركزي بالإنابة لتثبيت سعر الصرف.
من أول ما بلشت لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، وهيدي كانت النقطة الأساسية عند صندوق النقد، إنه يا جماعة بدكم تكروا خطة لمعالجة أوضاع المصارف، طالما ما بتتفقوا على خطة نحن ما بنقدر نشتغل نحن وياكم. هيدا الشيء معرقل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي له 5 سنين وبعده مستمر لحد اليوم.
دكتور مارديني، هناك طرح حاليا يجري التداول به حول بيع سندات خزينة إلى جهات مالية ومصارف كبرى موثوقة قادرة على رد هذه السندات بعد 30 سنة.
إنه لبنان يستثمر بسندات خارجية، وهيدي السندات قيمتها اليوم أصغر بكتير من أموال المودعين، بس مع الوقت بتتراكم الفوائد عليها لا تقدر ترد أموال المودعين. بس هيدي كمان هيركات مقنعة، الصندوق أثنى على شغلتين، على أول شيء سياسة مصرف المركز الحالي اللي هي إلغاء منصة صيرفة، توحيد أسعار الصرف، ووقف تمويل الحكومة وإقرار موازنة متوازنة، بنخاف منه إنه الحكومة ترجع تقول له المصرف المركزي لا بدك ترجع تمولني. مشان هيك نحن برأينا إنه يجب إجراء تعديلات بمجلس النواب على قانون النقد والتسليف تمنع المصرف المركزي من تمويل الحكومة.
من ساحة النجم أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن أجهزة الرقابة لم تقم بدورها الفاعل فيما يتعلق بفقدان الطوابع المالية، داعيا مجلس النواب إلى إقرار اقتراح من الاقتراحات التي تقدم بها كنعان بعد جلسة مناقشة تقرير ديوان المحاسبة الخاص حول أزمة فقدان الطوابع.
ناخد تقرير ديوان المحاسبة بيطلع معنا أنه بفوت شرعيا على الخزينة سنويا $1,800,000 مقابل من 20 مليون ل 300 مليون دولار بالسوق السوداء. منيحة هالفضيحة؟ طيب هذه العمليات كيف عم تحصل؟ بفصل الخلل الكبير بعدم تطبيق القوانين وبعدم إجراء الرقابة أمام هذا الواقع. شو عم بيصير؟ إذلال للناس لكرامتا من ناس موجودين بالطرقات بيقدروا يبيعوك بأي لحظة كيف ما كان بأربع أضعاف وعشر أضعاف وعشرين ضعف سعره. عينك يا تاجر، وين الأجهزة الأمنية؟ يا أما في مجلس نيابي بيقدر ياخد قرارات كمجلس عم بحكي. من هيدي الخيارات أول خيار هو تعليق العمل بطابع المالي، إذا بس إيراداته $1,800,000,000 بالسنة مش حفزاني هاللبكة كلها سوا. تاني اقتراح هو الانتقال إلى الطابع الإلكتروني. ثالث حل فينا نروح نعطي استثنائيا لكل الإدارات العامة يلي المواطن عم بيروح تيعمل عمالته عندها، نعطيها إمكانية هي تستوفي هذا الطابع بدون ما تكون عم تلسقه.
في السرايا الحكومية عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع النائب وائل أبو فعور الأوضاع العامة في البلاد. ميقاتي تلقى دعوة من سفير أذربيجان في لبنان لحضور مؤتمر التغير المناخي الذي سيعقد في باكو في شهر تشرين الثاني المقبل، وكان اللقاء مناسبة لعرض العلاقات الثنائية والسبل تعزيزها.
فوضى الدراجات النارية زادت من حوادث السير وتحولت إلى مقابر مفتوحة، تقرير ليلى الدهوك.
يتحول لبنان شيئا فشيئا إلى جمهورية للدراجات النارية نتيجة الوضع الاقتصادي المتدني وارتفاع أسعار المحروقات إضافة إلى زحمة السير الخانقة. وفيما تشكل الدراجة النارية حاجة ماسة إلا أنها في الوقت عينه تحولت إلى مقابر مفتوحة. إزاء هذا الوضع تقف الدولة عاجزة عن حل الأزمات الشائكة والمعقدة، وعوض تنظيم هذا القطاع سمحت الدولة اللبنانية باستيراد حوالي 2,000,000 دراجة نارية في الوقت الذي كانت فيه مصلحة تسجيل الآليات مقفلة. وعندما تحركت لحصر مخاطر الدراجات النارية فوجئ أصحابها بارتفاع كلفة التسجيل، فعلت الأصوات المعترضة. فوضى الدراجات النارية تركت الكثير من الضحايا على الطرقات اللبنانية. خبير حوادث السير الأستاذ جوزيف نشار تحدث عن عدد الحوادث وكيفية تلافيها وتدابير السلامة الضرورية للسائقين.
ما حدا بيقدر يعرف الأعداد مزبوطة، بس هي على تزايد، ما نعمل أي خط حتى يحجموها. ونحن إذا ما نحكي عن المشاكل مع الدراجات النارية هني شقين، عندك عامل كارثي هو مع الدراجين السوريين اللي عم يسوقوا بلبنان يلي ما عم يلتزموا بأدنى معايير السلامة أو القانونية، بيفكر طريق ملكه بيمشي بطريق عشوائية. والفكرة الأساسية اللبناني بيصير مع حوادث لبنانية ولكن قليلة، مع إنه عم بكتار من الشباب عم يجيبوا دراجات نارية، وهيدي مسؤولية الدولة ومسؤولية الدرك يلي بيقدر يكون حازم، يعني بيقدر يحجز له إياها، بيقدر يدفعه غرامة، بيقدر يقول له أنت ممنوع تسوق. عنصر البلدي أكثر شيء يمكن يعمل له ضبط وبيفلله، ممكن حلينا المشكلة. البلديات اللي عم تعمل هيدي الحالة الاستثنائية عم يقول لك عنا مكلفين عناصر البلدية ما يخلوا الموتوسيكل إذا منا شرعي تقطع. أول شغلة بده دايما ياخد أكثر يمين وممنوع يزور بين السيارات، بعدين بده يكون حاطط خوزة الحماية لراسه وبيلبس الأشياء الجلدية يلي بتساعد المفاصل تبعوله، كان ذكبي أما كان على الإيد أما كان إلى آخره. الثالثة بده يعرف سيء الدراجي إنه القانون بينطبق عليه مثل ما بينطبق على السيارة، يعني إذا ضوى الأحمر بده يوقف.
رئيس المرصد اللبناني للسلامة المرورية جوستيسيا الضابط ميشيل مطران أكد أن ثلث الحوادث في لبنان بسبب الدراجات النارية، ووجه النداء إلى الدولة اللبنانية بإلغاء الرسم الجمركي على الخوذة الواقية.
في لبنان للأسف ما عندنا إحصاءات دقيقة، ولكن نحن مضطرين نرجع للإحصاءات العالمية تبع منظمة الصحة العالمية لحتى نعمل تقدير. نعتبر أنه ثلث الحوادث تقريبا وثلث القتلى والإصابات سبب حوادث دراجات نارية. هذا الموضوع كثير أساسي ومهم، وللأسف عم بتزيد نسبة استخدام الدراجات النارية بسبب الأزمة الاقتصادية المتصاعدة وحاجة الناس للتنقل، وهون ما فينا نلوم الناس طبعا. من هون أهمية نحن نعمم ثقافة استعمال الخوذ الواقي، لأنه 75% من إصابات القاتلة بالدراجات النارية وحوادثها هي سببها إصابة الرأس. هون نقطة كتير مهمة لازم نشدد عليها، أو بالأحرى نقطتين، هو سلوك سائق الدراجة النارية اللي أكترية الوقت بيسوق بيعتبر حاله هو فوق قانون السير، بينما هو مثله مثل أي مركبة بحسب القانون اللبناني 243/2012. فبيضيفها بعد اليوم كتير الخوذ المعاييرة كتير غالية، أقله بتبلش $100 وطلوع، وبينما الفئات اللي بتستخدم الدراجات النارية هي فئات هي الأكثر فقرا والأكثر ضعفا بالمجتمع. هون نداء بهذا الإطار للدولة اللبنانية، يجب أن يلغى الرسم الجمركي على الخوذ الواقية حتى تصير بمتناول كل الأشخاص.
ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي وسع عملياته في رفح إلى مناطق جديدة ويقترب من وسط المدينة.
وكثف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار تزامنا مع توسيع توغله داخل مخيم جباليا، وقصف بالمدفعية الثقيلة محيط بوابة صلاح الدين على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب رفح، حيث تدور اشتباكات مع مقاتلي حماس. توازيا تلقي المسيرات الإسرائيلية قنابل حارقة على قوارب ومعدات للصيادين في ميناء رفح. وفي تمهيد للسيطرة على المعبر الجنوبي في قطاع غزة، اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رفح مكان تسيطر عليه حماس وتقوم فيه بعمليات إرهابية. في المقابل أكدت حماس أن معبر رفح كان وسيبقى معبرا فلسطينيا مصريا.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا، ويتحول خلال النهار إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
وكان في هذه النشرة التصعيد سيد الموقف جنوبا ولوديريون إلى بيروت بحثا عن مخرج رئاسي. مسيرة إسرائيلية تغتال أستاذ فيزياء زعم تل أبيب مسؤوليته عن صناعة وسائل قتالية تابعة لحزب الله، وعشرات الصواريخ انطلقت من الجنوب نحو مواقع عسكرية في المستوطنات الشمالية. الحرس الثوري يدعو الفصائل في المنطقة إلى التصعيد ضد إسرائيل. ولوديريان في بيروت الأسبوع المقبل، لقاءات مع الكتل قبل إعداد تصور رئاسي شامل يعرضه على ماكرون. وفي الدوحة لقاء جمع أمير قطر بالنائب السابق وليد جنبلاط قائد الجيش في ذكرى المقاومة والتحرير للحفاظ على الإنجاز من خلال الوحدة الوطنية. صندوق النقد الدولي بعد جولته على المسؤولين، الإصلاحات غير كافية للمساعدة في انتشال لبنان من أزمته. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في رفح ويقترب من وسط المدينة.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.